حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشقي جيب اختي ولا خيمة كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفتح ملنيسة سلت افتين القصد حسين بزهرة وزينة تتأسين بزهرة وزينة
الثالثة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم موجز الأنباء. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية هي اليوم أحد أفضل الجيوش على مستوى العالم، قائلا أن أسلحتنا الاستراتيجية تشهد تطورا متناميا. وأشار أمير حاتمي إلى أن العدو يسعى لإيجاد العراقيل أمام تنامي وحركة الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم، موضحا أن النظام السلطوي وظف كل إمكانياته ووسائله لأهدافه المشؤومة كالحرب المفروضة وأنواع الحظر الظالم واختيال الشخصيات العلمية. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به إدارة ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب. واعتبر ربيع أن منتقدي ترامب داخل أمريكا وبعد سكوتهم عنه أو مماشاتهم له في مواقفه ضد إيران قد دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروس كمال وندي أن إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها فضلا عن تصدير الفائض منه إلى 8 دول في العالم. وقال كمال وندي أنه لم يكن لدينا توقف في إنتاج الماء الثقيل حتى الآن، بل حققنا إنجازات جيدة في إنتاجه، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية. شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية مراسم تكريم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس تزامنا مع 40 استشهاد العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زادة. عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من التأثير السلبي المحتمل على العمليات الإنسانية والمسار السياسي لقرار الولايات المتحدة إدراج حركة إنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال ستيفان دوجاريك نشعر بالقلق من أن التصنيف سيؤثر سلبا كذلك على العمليات التجارية وليس فقط على العمليات الإنسانية، لافتا إلى أن الخطوة الأمريكية تزيد من خطر المجاعة المتزايد في اليمن. أعلن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان في اليمن تضامنه مع أنصار الله وإدانته للقرار الأمريكي الذي يصنف أنصار الله منظمة إرهابية. واعتبر التكتل في بيان أن القرار محاولة يائسة لتغيير مسار قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية. بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق وتستمر على مدى 2 يوم. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ينصح صاحب ويقول قلت، والعدو يتمهل لغلطتك ثم يقول كدت أقول. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 23 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني في مختلف مدن إيران إثر اندلاع المواجهات بين الشعب الإيراني الأعزل وقوات نظام الشاه المقبور، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وقد تزامن ذلك اليوم مع اجتماع عدد كبير من الطلبة الإيرانيين في جامعة طهران للإعراب عن معارضتهم لنظام الشاه المقبور والمطالبة بعودة الإمام الخميني من باريس. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني للتحلي بالحذر وعدم الاكتراث لبيانات نظام الشاه والاستمرار في التواجد في الشوارع حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 23 من شهر دي عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، استخدم النظام العراقي السابق القنابل الكيماوية ضد القوات الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقع القصف الكيماوي غرب مدينة إيلام بغرب البلاد، واستشهد على أثره مجموعة من الجنود الإيرانيين. يذكر أن النظام العراقي السابق قام وبدعم من الغرب والاتحاد السوفيتي بقصف مواقع القوات الإيرانية والمدن الإيرانية والأحياء السكنية مرارا بالقنابل الكيماوية التي استشهد على أثرها قرابة 10,000 شخص، وأصيب أكثر من 130,000. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته. تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش أصلها والأمل لحني بجروحي عزفتها لا أعزها ولا أذلها كل شيء بتاق وعطفتها صالح أعمالي رصيدي والخطأ يسرقني والتعب لوحتي أرسمها بيدي والعمر ترجيع يصعب وحدي لو أنت مصيري وريشات سنيني ضميري وحدي لو أنت مصيري وريشات سنيني ضميري
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة في لقاء فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050 أما فقرات لقائنا لهذا اليوم الفقرة الأولى التي سنستمع لها في هذا اللقاء هي إصدارات وفيها سنستعرض كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث مع الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرة حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرة ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وفيها نتعرف على موقف القوى الفلسطينية من الدعوة للانتخابات ثم بعد ذلك نختم لقاءنا هذا بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة أحبة أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي إصدارات، وسنكون فيها مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دار أكيوينكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفس، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وإنما يعرف باسم نقش حسقيا الموجود حاليا في متحف بإسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. مستمعينا الكرام، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين عدها إثباتات على صحة مقاربتهم للنصوص، ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة، فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساسا كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها. ويلفت ديفس الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصا تاريخية، وإنما بوصفها نصوصا أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر. وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية، وقدم رؤى بديلة لها. أحبتي الكرام، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وأن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهلنستية، وأن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي. وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم اجتهاداتهن، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المخالفة. ومن منظور المؤلف فإن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجية وليست تاريخاً. مستمعينا الأفاضل، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من المحرمات كالسياسة ودور كيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح رواياته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويغ احتلاله أرض فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل، وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية. بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس، وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة، ومحاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على لا مركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنة الفلسطينية المحتلة على يد الفريسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهوه. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نعم أحبتنا الكرام، شكرا للزميلة علياء صالح لعرضها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين، ماذا في دلالات شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين؟ ما الظروف التي يقاسيها الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال؟ كيف يخضعون للعلاج وأين؟ كيف يمكن ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى؟ وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. تتوالى مواكب شهداء الإهمال الطبي المتعمد من الأسرى والمحررين. محمد صلاح الدين شاب دخل المعتقل معافا وخرج قبل 5 أشهر مريضا بالسرطان. مئات الأسرى باتوا اليوم ضحايا مصانع الموت داخل المعتقلات، وآخرهم الأسير حسن مسالمة الذي يئن منذ فترة طويلة من أوجاعه، لكن سلطات الاحتلال أدارت الأذن الصماء له طويلا إلى أن تفاقمت آلامه. قراءة واقع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال مع شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين ومعاناة المرضى منهم داخل المعتقلات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
حصد الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال أرواح أسرى كثيرين ممن ارتقوا وقضيتهم مغيبة عن العالم. 12 أسيرا مصابون بالسرطان، أضيف إليهم الأسير حسن مسالمة الذي كان يعاني من آلام حادة في البطن لنحو 2 شهر قبل أن ينقل إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي أولى جلسات العلاج. مماطلة الاحتلال في نقل الأسير مسالمة للعلاج تبعتها حالة توتر شديدة في معتقل النقب، خصوصا بعد معرفة وضع الأسير، ووسط رفض كبير لهذه الاستهانة بأرواح الأسرى وأوضاعهم الصحية وتجاهل آلامهم. حالة الأسير مسالمة البالغ من العمر 37 عاما والمحكوم بالسجن 20 عاما بدأها منذ عام 2002، تعد بحسب نادي الأسير إنذارا خطيرا على صعيد الأسرى المرضى، خاصة المصابين منهم بالسرطان، نظرا للخطر الذي يشكله ذلك على حياتهم وبالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا في صفوفهم. رغم ذلك كله يستمر الكيان بجريمته الفادحة، بينما هو يستهدف حياة الأسرى بالقتل البطيء والمتعمد، وضمن سياسة الإهمال الطبي التي لا تخفى عن أعين العالم. 71 أسيرا استشهدوا منذ عام 67، كان آخرهم الأسير كمال أبو وعر، ذلك من دون احتساب الشهداء الذين ارتقوا بسبب الأمراض التي ورثوها من سجون الاحتلال. إذن الأوضاع في السجون كما كانت دوما بحاجة إلى موقف جدي وتدخل سريع من المجتمع الدولي وفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى جانب العمل في سبيل الإفراج عن المرضى، وعددهم نحو 700 أسير خاصة كبار السن منهم.
شكرا للزميلة امتثال. ماذا في دلالات شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين؟ ما الظروف التي يقاسيها الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال؟ كيف يمكن ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى؟ وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى موضوع حديثنا في هذا اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب الإعلام مكتب إعلام الأسرى. سيد معاذ حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
سيد معاذ، محمد صلاح الدين رحمه الله أسير محرر وشهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة، هذا هو واقع الحال، كل فترة نودع شهيدا جديدا. ما الذي تعنيه شهادة الأسير محمد صلاح الدين في مسار الحركة الأسيرة اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا محمد صلاح الدين استشهد أمس الاثنين بعد خروجه من السجن. هو أصيب بالسرطان داخل السجن في 8/6/2020 ويعني عانى من الإهمال الطبي من إدارة مصلحة السجن، يعني اشتكى دائما وعانى من آلام في البطن، ولكن تعرض لإهمال طبي متعمد من إدارة مصلحة السجون ليكتشف في إصابته بمرض السرطان، وخرج حديثا من السجن واستشهد أمس الاثنين. هذا يدل على أن إدارة مصلحة السجون مستمرة في إهمال العلاج الطبي المطلوب للأسرى وخصوصا المرضى، لا سيما إذا علمنا أن هناك أكثر من 700 أسير مريض داخل السجون، منهم حوالي 21 أسير مصاب بمرض السرطان، و28 أسير معاقين، و15 أسير يقيمون بشكل دائم في مستشفى أو ما يسمى مستشفى سجن الرملة. هذا الحال
طيب يعني اليوم نودع الشهيد محمد صلاح الدين، حتى الآن ملف العديد من الشهداء الأسرى لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني؟
في الحقيقة هذا مسلسل استهداف مؤلم لنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين، لأنه يمس بحياة الثورة وحياة الثوار الفلسطينيين، حياة المنادين بالحرية والتحرر، حياة من الاحتلال والهيمنة الأمريكية والغربية. في الحقيقة هذا الأمر سيستمر للأسف حتى يتم تحرير الأسرى، وتحرير الأسرى معلوم أنه لن يتم إلا بالقوة كما حدث في صفقة وفاء الأحرار عندما تم إبرامها بين المقاومة والاحتلال، خرج 1700 أسير مقابل الجندي شليل. ونسأل الله أن تكون هناك صفقات عديدة ليخرج جميع وتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
طيب
إلى ذلك الحين المطلوب من السادة الدولية أن تضغط على الاحتلال ليقدم العلاج المطلوب للأسرى داخل السجون وخاصة المرضى.
طيب كما تفضلتم يعني في ظل شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين رحمه الله، نحن اليوم أمام ملف قديم جديد يحمل عنوان الإهمال الطبي. الأسير حسن مسالمة مصاب بالسرطان، وكالعادة إدارة سجون الاحتلال تماطل في معالجته. ماذا في متابعتكم لوضع الأسير مسالمة؟
الأسير مسالمة ماطلت إدارة السجون لفترات طويلة في علاجه وهو يشتكي من آلام مستمرة، ليتبين بعد ذلك إصابته بالسرطان. مواطنة الاحتلال للعلاج مستمرة. الآن الأسير يقطع في مستشفى سروكا ليتلقى أولى جلسات العلاج الكيميائي، ولكن هذا العلاج جاء في وقت متأخر جدا. ما حصل أن الأسير تدهور وضعه الصحي بشكل فجائي وبشكل كبير جدا، ما يهدد حياته وينذر بخبر استشهاده والتحاقه بقافلة شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون. ومن خلال صوتكم نرفع إلى كل الأحرار وكل أحرار العالم وكل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي طالما أسمعتنا صوتها بحقوق الإنسان وغيرها، أن تضغط على الاحتلال على الأقل أن يقدم العلاج لهؤلاء الأسرى المرضى. وإذا لا يريد الاحتلال تقديم هذا العلاج يطلق سراحهم، والشعب الفلسطيني كثير بأن يداوي آلامهم وجراحهم، وعلى الأقل يستشهدوا وهم بين أولادهم وعائلاتهم. هذا المطلوب من المؤسسات الدولية أن تضغط بشكل كبير جدا على الاحتلال.
لكن عذرا سيد معاذ، يعني عمليا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية، مؤسسات الصليب الأحمر في هذا الإطار، إذا ما أخذنا بالنظر الاعتبار يعني كيفية التعامل على مدى عقود مع الملفات المرتبطة بكيان الاحتلال؟
نحن نعلم أن الاحتلال الصهيوني دائما يتفلت من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالأسرى، وهو موقع على هذه الاتفاقية، ولكن دائما الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من هذه الاتفاقية. ومطلوب من الجهات الراعية لهذه الاتفاقيات خصوصاً الأمم المتحدة وما يعني يتبعها المؤسسات حقوقية وإنسانية أن تضغط وتلزم هذا الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات التي وقع عليها، وأن يعمل ضمن هذه الاتفاقيات، وإلا عليهم أن يجرموه دوليا وأن يعلنوا أنه لا يلتزم بحقوق الإنسان ولا يراعي الحياة الإنسانية.
طيب، كانت هناك دعوات لإرسال وفد طبي إلى السجون لمتابعة أوضاع الأسرى، ماذا عن واقع هذه الدعوات اليوم؟
في الحقيقة دائما الأسرى في سجون الاحتلال يطالبون بأن يكون هناك لجان تتابع الحالات المرضية داخل السجون، ولكن طبيعة الحال الاحتلال أكثر من مرة أفرغ هذه اللجان من مضمونها الحقيقي، فعندما تأتي اللجنة تكون شكلية أكثر من أنها عملية. فلذلك لا تقوم بالعمل المطلوب منها، ونحن نحتاج بصراحة يعني إلى أكثر من الصليب الأحمر وغيرها، نحن نحتاج إلى إرغام وإلزام الاحتلال من قبل الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات في علاج المرضى. ونطالب في الحقيقة بأن ترسل الأمم المتحدة بعثة لتزور وتطلع على أحوال الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم والإهمال الطبي الشديد الذي يعاني منه الأسرى. وفي كل يوم كما تفضلت نودع شهيد جديد من الحركة الأسيرة داخل السجون. في العام الماضي ودعنا 5 أسرى شهداء، ونحن اليوم نودع الأسير الأول في هذا العام الجديد.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى وحديثه حول محورنا الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية الدعوة للانتخابات؟ سؤال ينقلنا معا إلى الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، المصالحة الفلسطينية الفلسطينية على الطاولة والعودة إلى الحياة الديمقراطية باتت رهنا بمرسوم رئاسي ينتظر صدوره في 20 من الشهر الجاري لتحديد مواد للانتخابات، على أن تجرى في البداية الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم انتخابات المجلس الوطني. حركة حماس أكدت أن موافقتها على تتابع الانتخابات الثلاثة جاءت استجابة لوساطة 4 دول هي مصر وتركيا وروسيا وقطر، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية الأخرى ضرورة توافر شروط متعددة لإنجاح الانتخابات. لجنة الانتخابات المركزية قدمت اقتراحات لموعد إجراء الانتخابات، إلا أن القلق الأكبر يكمن في إمكانية إجراء الانتخابات في القدس وأحيائها التي تخضع للاحتلال. وبحسب الاتفاق بين فتح وحماس، فإن العودة إلى طاولة المصالحة ستكون الخطوة الثانية بعد إعلان موعد الانتخابات 3. هل تطوي الدعوة للانتخابات صفحة الانقسام؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة طاهر النونو، والذي يقول بشأن الحديث عن إجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني والاتفاق بين حركتي فتح وحماس حول هذه الانتخابات.
أولا، أنا أتفق في حاجة الشعب الفلسطيني للانتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة ومشاركة الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. وهذه كانت الكلمة والنقطة الأهم في موقف حركة حماس باتجاه جملة هذه القضايا، بما فيها قضية الانتخابات التي نأمل أن تكون بوابة حقيقية للمصالحة لإعادة صياغة المؤسسة الرسمية الفلسطينية. المتغير الذي حدث أن هناك العديد من الدول في المنطقة تحدثت مع قيادات الحركة وفق الضمانات لأن تجري الانتخابات بمستوياتها 3 على قاعدة التوالي والترابط، وهنا نتحدث عن انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة، انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وبالتالي إعادة ترتيب هذه المؤسسات 3 وصياغتها على أسس وطنية وعلى قواعد أساسية على قاعدة الشراكة الحقيقية هي النقطة الجديدة في هذه المعادلة. ومن هنا كانت مبادرة الحركة بالتواصل مع الأخ الرئيس أبو مازن في الرسالة التي أرسلت إليه، والتي أرسلت أيضا إلى الدول 4 الإخوة في مصر، قطر، تركيا وروسيا، والذين كانت ردودهم جميعا إيجابية بهذا الإطار.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس طاهر النونو يقول إن حركة حماس ترى ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتأمل بأن تكون الانتخابات بوابة حقيقية للمصالحة. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خضر حبيب، الذي تحدث عن إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. الكل الفلسطيني وكل شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هي أي مصالحة نريد؟ نحن في حركة الجهاد الإسلامي نريد مصالحة تحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، تحافظ على الثوابت والحقوق، وترتب البيت الفلسطيني بما يحقق الشراكة الوطنية وبما ينهي حالة التهميش لبعض القوى، وترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم ويحقق مصالح الشعب الفلسطيني. بالتأكيد الانتخابات هي في المقام الأول تخدم السلطة الفلسطينية، أيضا الانتخابات هذه تأتي على أرضية أوسلو، يعني ستسير هذه الانتخابات على أرضية أوسلو، هذا الاتفاق الكارثي الذي أضر بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية. لذلك نحن نرى في حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الانتخابات يعني لن تنهي الانقسام مطلقا، ولكن أن نحن نعرف أن حماس هناك ضغوطات على حركة حماس، حماس أقدمت عليها لأنها يعني هناك تآمر من بعض القوى لعزل حركة حماس وإخراجها من النظام السياسي الفلسطيني، فهي مرغمة للمشاركة في هذه الانتخابات. لكن هذه الانتخابات بكل تأكيد كما يقول ما بني على باطل، نتائجه بكل تأكيد لم تكون طيبة ولم تكون يعني تحقق مصالح شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نشارك في هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات بداية تأتي على أرضية أوسلو، وثانيا هي تخدم طرف معين وهو الذي يتمسك بأوسلو فقط.
إذن كما استمعنا، فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر حبيب تؤكد أن الانتخابات تخدم السلطة الفلسطينية وتأتي على أرضية اتفاقية أوسلو الكارثية التي أضرت بالقضية الفلسطينية، وترى أن هذه الانتخابات لن تنهي الانقسام وأنها لن تشارك فيها. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن رحبنا بالجبهة الديمقراطية بهذه التطورات واعتبرناها خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب أن نعمل جميعا على إنجاح كل الجهود المبذولة من الطرفين لطي صفحة الانقسام وإعادة الوحدة الداخلية وتحسين خطوة الانتخابات وغيره من القضايا ذات البعد الوطني. تحتاج إلى تحسين في إطار لقاح وطني يجمع الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم بما يمكن من تحسين هذه الخطوة وأزالة أي عراقيل يمكن أن تعترض طريقها أو مسارها من أجل أن تصل إلى نهايتها، خاصة وأن موعد إجراء الانتخابات قد حدد بالسنوات الأخيرة في أكثر من موعد ولأكثر من مناسبة، لكن كان يصل إلى مسدود. ونعود إلى المربع الأول، لا مناص أمامنا كفلسطينيين في ظل التقطيع وفي ظل قرارات الضم والإصرار من قبل الإدارة الأمريكية على الاحتياج بدولة الكيان سوى تسليب العامل الداخلي الفلسطيني و بناء استراتيجية وطنية تعتمد على أشكال مقاومة في مواجهة الاحتلال والاستيطان. ولهذا الشراكة القائمة على أساس يعني مشاركة الكل في إطار المؤسسات عبر عملية ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل، هذه مدخل صحيح، وعلينا جميعا أن نعمل على إنجاح كل السبل الرامية إلى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار العامل الداخلي الفلسطيني والشراكة هي العوامل الحاسمة في مواجهة كل التحديات.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة ترى أهمية أن يعمل الجميع على إنجاح كل السبل الرامية إلى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة باعتبارها عاملا مهما في مواجهة كل التحديات أمام القضية الفلسطينية. ومن الجبهة الديمقراطية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة ماهر الطاهر، حيث تحدث حول الانتخابات الفلسطينية بالقول:
لا شك أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن إيمان عميق بضرورة إنهاء الانقسام الذي دفعنا ثمنه باهظا خلال 13 عام الماضي، والذي لم يكن هناك أي مبررات لبقائه واستمراره بهذا الشكل، ولكن كل الجهود لم تنجح حتى هذه اللحظة، والانقسام لا زال قائما، والانتخابات مطروحة في ظل الانقسام، وهذا سؤال كبير بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. البعض يرى أنه طيب ما تم نجاح بإنهاء الانقسام، إذا خلينا نأتي للانتخابات لعل الانتخابات هي التي تعالج الموضوع. طيب هناك سؤال، ربما ما هي الضمانات أن هذه الانتخابات ستؤدي لإنهاء الانقسام؟ أليس هناك احتمال أن هذه الانتخابات تؤدي إلى تعميق الانقسام؟ أنا يعني ليس لدي جواب واضح حول هذا الموضوع. طيب جرت انتخابات، لا نعرف ما هي نتائج هذه الانتخابات، ما هي الضمانات أن هذا سيترتب عليه إنهاء الانقسام؟ لذلك نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرى أن هذا الأمر بجوهره أمر سياسي، القضية سياسية وليست إدارية. لذلك نحن نقول أن المدخل الأساسي هو منظمة التحرير الفلسطينية وليس موضوع السلطة. منظمة التحرير هي الأساس، هي الإطار والمرجعية للشعب الفلسطيني. السلطة وصلت إلى طريق مسدود، ما سمي بالمفاوضات والحل السياسي وصل إلى طريق مسدود، ما سمي بحل الدولتين انتهى كليا وواقعيا على الأرض. نحن نرى أن الأساس الآن بالوضع الفلسطيني هو الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة. هل هذه الرؤية السياسية المشتركة متوفرة في الساحة الفلسطينية؟ أنا جوابي لا، لأنه ما زال في هناك خط بالساحة الفلسطينية. السلطة ما زالت تتحدث عن مفاوضات، تتحدث عن اللجنة الرباعية، وفي قوى. إحنا في الجبهة الشعبية نقول ما في أفق لحل سياسي، ما في أفق لحل الدولتين. إذن أنا أقول أن المدخل السليم منظمة التحرير والرؤية السياسية المشتركة. بعد ذلك يأتي موضوع الانتخابات.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحديث عن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حيث تباينت المواقف حول إمكانية أن تؤدي الانتخابات إلى تحقيق الوحدة وطي صفحة الانقسام. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
أحبتنا الكرام، في ختام فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي ومعد الفقرة الزميل محمد عبد الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
أحبتنا الكرام، لضيق الوقت نأسف ونعتذر عن بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.